ಇದಿಲ್ಲ
ಯಾವ್ದಾರು ಏನ ಕಥೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ
ايوه عنده سؤال هنا قال انه انا قلت التطوير من اصل الاسلام وهو انتقال من صور غليظه الى صور لطيفه وقال اني لم اذكر مثال المثال الاخير اللي هو بيتكلم عنه في الاصنام الحسيه والاصنام المعنويه وانه البيت في الشريعه هو الكعبه والبيت في الحقيقه هو القلب وأنه لا إله إلا الله لما انكسرت الأصنام الحسية في الكعبة وفضت من الشرك مقصود أنها تفض القلوب من الشرك الخفي ما هي دي الصورة من التطوير ما هي دي الصور الغليظة والصور اللطيفة الصنم المحسوس من الحجر والصنم اللي هو الشرك الخفي الخوف على الرزق مثلا الشح والبخل وكل الكلام ده كان فيه أمثلة عن الصور الحسية والصور المعنوية الولي نحن قلنا قلنا الحنفية قالوا الولي ضروري لكن وجود الحس ما ضروري يمكن أن يكون ممثل في القانون هذه ما صورة الحقيقة كل الكلام فيه الصور
الشريعة هي
مدخل على الدين الشريعة هي مدخل على الدين برضو سؤاله هل الشريعة تقدم على الدين ولا الدين يقدم على الشريعة الدين ما طبعا هي الدعوة العامة أسلم يقول لك أسلم إن أسلمت لك ما علينا لك ما لنا وعليك ما علينا بعدين إن أسلمت عليك شنو الأركان عليك في المعاملة كذا في الشريعة فالعرض أولا للدين بعدين الشريعة تقدم لمن يقبل الدين حتى ولو منافق بيكلف بالشريعة يجوز ما عنده إيمان لأن القلوب ما في سلطان عليها لكن أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن بقى مريض القلب ونحن نعرف أنه مريض هو مكلف بالشريعة ما دام قام بالأمر الظاهر ده نحن نعرف مرضه لكن ما بنهتم لمرضه ده شيء بينه وبين الله حتى جاء الحديث النبوي ومرته أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم الشهر ويحج البيت فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله بعدين قال السنة غير الشريعة أنا يعني بيسألني برضو كيف المعنى بتاعها هل هي خاصية من خواص النبي مثلا وأنا في الحقيقة ذكرت ما معنى السنة غير الشريعة أنها شريعة وزيادة وقلت أنه في المال سنة ألا يدخر رزق اليوم لغد وقلت في الصلاة سنة صلاة الليل مكتوبة عليه وقلت في الصيام سنة أنه بواصل يواصل الصيام هذه الصور كثيرة هي لكن الأمثلة جاءت بها في المحاضرة نفسها
كلمة الأحوال الشخصية هل ناجية من التخلف؟
كلمة الأحوال الشخصية هل هي جاية من تخلف الشريعة ولا جاية من ظروف خارجية؟ ظروف خارجية عن زي الاستعمار طيب هو نحن ذاته في المكان الأول استعمرنا ليشنو؟ ماشي لأنه خرجنا من شريعتنا وديننا؟ نحن كثير الناس يقوموا ينسبوا المشاكل بتاعتنا للاستعمار افتكر الوقت جاء عشان ما نقيفنا الموضوع ده النقص فينا نحن الاستعمار مش نتيجه مش سبب الاستعمار نتيجه لسبب هو نقصنا نحن وبعدين ما تبعه كله يبقى احسن ترد ليرا نحن انا افتكر جاء الوقت لنواجه مسؤوليتنا سيبوا مساله الاستعمار الاستعمار عقوبه على تقصير امشي كمل التقصير اذا كملت التقصير ترتفع لا معبود بحق إلا الله كان قال تكسير الأصنام المعنوية برضو موجود بطبيعة الحال لأنه الصنم الحسي بيرمز إلى الصنم المعنوي لكن بصورة بعيدة من الكلام اللي احنا بنقوله حتى لما نزل القرآن قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأصحاب قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا وصية العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هنا اطمأنت قلوبهم لأنه أشار للشرك الغليظ لكنه في الحقيقة الآية دي في الشرك الخفي حتى هو نبينا لما قراها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال قيل لي أنت منهم قيل لي أنت منهم. في المعنى ده الشرك الخفي. بعدين لما هم انزعجوا لأنه شافوها كبيرة ردوا هم للشرك الغليظ. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما بقى الصاحب الصبي بالشكل ده. الاشتراكية والزكاة كان سؤالك فيها شنو تفصيله؟ المسألة مش مسألة الفاظ، المسألة مسألة علم، المسألة مسألة علم. الاشتراكية هي أرقى النظم الاقتصادية، ما يكون أرقى منها إلا الزيادة في الدخول فيها. والاشتراكية العلمية معناها الإنتاج، زيادة الإنتاج بوسائل العلم والآلة والخبرة الفنية والإدارة الرشيدة. دي واحد. وعدالة التوزيع، عدالة التوزيع يشترط فيه أن يكون في حد أدنى للدخول وفي حد أعلى. الحد الأدنى يشترط فيه أن يكون كافي ليصون كرامة الإنسان ويعف عن الشحدة، ويشترط فيه أن يكون مكفول حتى للعاجزين عن الإنتاج. الحد الأعلى يشترط ألا يكون أضعاف مضاعفة حتى يخلق له طبقة تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنيا، ودي أدنى مراتب. فالاشتراكية مع محتوى علمي وصلت له الإنسانية بعد عراك طويل بين العندهم والما عندهم في النزاع ده، وده اللي نحب نعنيه. لما نقول الزكاة رأسمالية بنعني التعريف العلمي برضه، مش كلمات ثانية. وكل نظام اقتصادي يملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد أو أفراد القلائل في صورة شراكة ده رأسمالي مهما قلت عنه بعد ذاك. بعدين عيوبه بتجي منه. عيوب الرأسمالية أنها بتنتج للربح مش بتنتج للاستهلاك. الرأسمالي إذا كان إنتاجه زاد على الطلب في السوق بحد منه. إذا كان مثلا فيه هنا 3-4 مصانع تلج في نبيض، بعدين التلج من المصانع دي فاض بقى كثير جدا وبقى يقعد اليوم كله ما يبيعوه، يتفقوا هم فيما بينهم يكفلوا واحد من المصانع دي أو اثنين ويشرد عمال ويشغلوا اثنين وينقسم الربح بتاعهم عشان يكون التلج اللي بيطلع قدر طلب السوق. إن بقى أقل من طلب السوق شوية كمان أحسن عشان التلج ينباع بسرعة. الرأسمالية بتنتج للربح، عشان كده بتعطل وسائل الإنتاج في إيدها. عيب الرأسمالية فيها، ودي في الزكاة، في زكاة المقادير فيها أنك أنت ممكن تكون رأسمالي بالمعنى ده، تملك وسيلة الإنتاج. كل اللطافة الممكن تحكيها عن الزكفي، لكن علميا الزكزة المقادير رأسمالية في المعنى ده. فالمسألة مش ألفاظ، المسألة علم.
سؤال مكتوب: بعض الكتب تذكر إن الاشتراكية مبنية من عهد الإسلام وبناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المال. من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الاشتراكية قديمة. الاشتراكية في المعنى العام قديمة، بل عند الناس البسطة كمان كانت أكثر منها عند الناس المتمدنين ومتقدمين، لكن الاشتراكية العلمية هي الجديدة. وبطبيعة الحال المجتمعات عندما تبقى راقية بتحتاج لتنظيم وتشريع وإدارة، فهنا المسألة الاشتراكية معروفة من قديم ونحن تكلمنا عنها قبل شوية. لكن الاشتراكية العلمية هي الحديثة، والاشتراكية العلمية إنما هي تطوير للاشتراكية اللي كانت عفوية قبلك. وفي الحديث الناس أشراك في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. الناس أشراك في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. دي الصورة من الاشتراكية. لكن أن تنظم المرافق حتى يمكن أن يكون الناس عمليا أشراك فيها بتشريع وإدارة وتنفيذ، ده هو المعنى الجديد اللي سمي الاشتراكية العلمية.